أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الدليل الأول على البراءة وهو القرآن الكريم، واقتصر المصنف على آية قرآنية واحدة لأنها هي أظهر الآيات لو تمت دلالتها. وقد ذكرنا بالأمس أنه نوقش في دلالة الآية على البراءة بمناقشات أربع، إلا أن التأمل في هذه المناقشات يقتضي أن الآية تامة الدلالة على البراءة، والمناقشات غير واردة. فلاحظ الآن على سبيل الاختصار، أما المناقشة الأولى وهي أن الآية تنفي فعلية العقاب لا تنفي الاستحقاق، وبحثنا عن الاستحقاق لا الفعلية، فيلاحظ عليها بأن البحث لا يختص بالاستحقاق بل يشمل الفعلية. فالمهم أن ننفي فعلية العقاب يوم القيامة، أما أن العبد مستحق أو ليس مستحقا فهذا لا شأن لنا فيه، بل ما نريده أن العبد هل يعاقب في يوم القيامة أو لا يعاقب إذا ارتكب المشكوكات، والآية تدل على أنه لا يعاقب بالفعل وإن كان مستحقا، فهي بمثابة الوعد الإلهي أنه سبحانه لا يعاقب بالفعل على التكاليف المجهولة. فيمكن إذن للمكلف الشاك أن يرتكب المشكوكات وهو مؤمن من العقاب بالفعل وإن كان مستحقا، وهذا ما ذكره السيد الإمام في تهذيب الأصول بأنه يكفينا نفي الفعل، وهذا دقق فيه لأنه ما وجدت من أشار له قبل السيد الإمام، ولنعم ما أفاد. واضح؟ وأما المناقشة الثانية التي ذكرها الشهيد الصادر وهي أن أقصى ما تفيده الآية عدم العقاب للتكاليف المشكوكة التي لم يصدر فيها بيان، أما التي صدر ولم يصل فلا تدل الآية على البراءة فيه. ولعل كل شيء نشك فيه مما صدر بيانه لكن لم يصلنا، فلا نستطيع إجراء البراءة بهذه الآية. فيلاحظ علي بأن الرسول في الآية كناية عن الحجة وليس مجرد البيان، فالمقصود بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نقيم حجة. عليكم السلام شيخ منصور، يعني لا نعذب حتى نقيم حجة. والحجة لا تتحقق إلا بالوصول وليس بمجرد الصدور. واضح؟ فالرسول عبارة عن إقامة حجة. شنو القرينة مولاي؟ دعوة مقابل دعوة. الآن حتى القرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسول مجعول مو كوترة بس يبين ويقعد، ها يوصل البيان يقيم الحجة على الناس مولاي. أما يبين النبي للإمام علي، أما بقية المسلمين لا ما يبين لهم، يقول لا أنتم محاسبون وقيمة لا.
يجعله في مظانه، يكفينا
يجعله مظانه. إيه هذا مظن الإمام علي. النبي علم الإمام علي خلاص وصل العلم لمظن، وقال أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا لي علاقة بكم، علمتم ما علمتم، وصلتم ما وصلتم، كانت الدواعي موجودة للوصول للحكم أم لا. لا، المقصود من الرسول في الآية حسب الظاهر والله العالم طبعا أنه عبارة عن الحجة. واضح؟ وهذا ما تشير إليه الآيات الأخرى أن بعث الرسل والأنبياء لأجل إقامة حجة. وأما المناقشة الثالثة وهي ما ذكره الشيخ الأعظم أن الآية ناظرة للعذاب الدن يوي، فقد اتضح لك ما فيها من أن الآية ناظرة للعذابين الدنيوي والأخر راوي بقرينة سياق الآيات الأخرى حيث كانت تشير للعذاب الأخروي أولا ثم أشارت للعذاب الدنيوي. وأما المناقشة الرابعة والأخيرة وهي أن أدلة الاحتياط تعتبر بيان، فإذا كانت بيان ارتفع موضوع الآية المباركة، فأدلة الاحتياط بيان وحجة فتكون مقدمة على الآية المباركة من باب الورود. واضح؟ فيلاحظ عليه أنه يبتني على التسليم بأدلة الاحتياط سندان ودلالتان وهو غير مسلم كما سيأتيك عند البحث عن أدلة الاحتياط والمناقشة فيها سندان ودلالتان. فالذي يبدو والله أعلم بحقائق الأمور أن الآية المباركة تامة الدلالة على البراءة عند الشك في التكاليف، وهذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. واضح؟ وقبل بدلالتها أيضا السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف. إذن السيدان، نحن نمضي على السيدين الخوئي والخميني، قبل بدلالة الآية. شو رأيك مولاي شيخ عيسى؟ تقبل من باب أنه معهم تعبهم. خوش مولاي الجليل. نعم. ما يصير. لماذا لا يصير؟ احنا نقول مولاي لاطلاق اطلاق الايه وما كنا معذبين، مقتضى اطلاقها انه لا يعذب دنيا ولا اخرى، انما ذكرنا السياق كرد على الشيخ الأعظم وغير الذين قالوا وصاحب الفصول الذين قالوا أن الآية سياقها العذاب الدنيا، ونقول لا سياقها عام، وإلا نحن نستدل بإطلاق وما كنا معذبين يعني دنيا وآخرة. مولاي ذكرنا السياق كرد على من تمسك بالسياق لا باس. وكنت سأشير إلى الآيات الأخرى، لكن اسمح لي مولاي اسمح لي، لا يسمح لي الوقت أن أشير لبقية الآيات، فأنت وما علمته أيام الحلقات خلاص، لأنه الآن القدح أنه كافي بهذا المقدار يكفيك، وأما بقية الآيات فلا تفي للاستدلال بها على البراءة. وهناك لكن سأنقل لك كلمات بعض الأعلام، هذا قد يفيدك في يوم ما. هناك جملة من الأعلام لم يروا دلالة أي آية قرآنية على البراءة، أشير لبعض هؤلاء الأعلام. العلم الأول الشيخ الأعظم فذكر 6 آيات وناقش دلالتها جميعا، وقال بعد مناقشته: والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط. هذا الشيخ الأعظم. العلم الثاني شيخ عبد الله مولاي المحقق النائيني، شيخ الأعظم طبعا فرائد الأصول جيم 2 صاد 27. العلم الثاني المحقق النائيني في أجود التقريرات قال: ومن ذلك يظهر عدم دلالة بقية الآيات على تقدير تمامية دلالتها في حد نفسها، في حد أنفسها، فناقش فيها جميعا. جزء 3 صفحة 295. العلم الثالث المحقق العراقي في المقالات، مقالات الأصول جيم 2 صاد 152 إلى 158، لكن في كتاب نهاية الأفكار جزء 3 صفحة 208 قبل بدلالة آية واحدة فقط، وهي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن شيخ أعظم، إذن محقق نائيني، إذن محقق عراقي، بل حتى المصنف لأنه اقتصر على هذه الآية وناقش في دلالتها، فكل هؤلاء لا يقبلون بتمامية دلالة القرآن على البراءة. واضح؟ أسألك سؤال قبل أن ندخل في الدليل الثاني. الشهيد الصادر، يلا يا مولاي، ما هو رأيه؟ القرآن تام على البراءة؟ تام بالدلالة على البراءة أو لا؟ وإذا تام شنه الآية اللي تمت عنده؟ يلا مولاي قايل أمس راجع. أحسنت. في الحلقة الثالثة قبل بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، في البحوث قبل بها وبغيرها، وقبل بآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فقبل بهاتين الآيتين. ولو كان الوقت يسع لبينا وجه المناقشة، لكن مع الأسف لا يسع. الدليل الثاني على البراءة. الآن قبل ما ندخل بالدليل الثاني، عندكم إشكال على ما قلناه إن الآية تامة الدلالة؟ اللي عنده إشكال يتفضل، المجال مفتوح مفتوح ومهيئ. سكوت علامة الرضا، الحمد لله خلاص. الدليل الثاني: السنة وأشار المصنف لأربع روايات. شوف، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، خمس روايات، عفوا خمس. الرواية الأولى حديث الرافع الذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال وفي كتاب التوحيد. سيد فاضل، اليوم يومك. الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفا. والكلام في هذا الحديث والذي هو أهم أدلة البراءة على الإطلاق من ناحيتين: الناحية الأولى سندية، والناحية الثانية دلالية. أما الناحية السندية فقد يشكل على سند هذا الحديث بإشكالين. الإشكال الأول بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي يروي عنه الصدوق غير موثق، وبالتالي يسقط الحديث عن الاعتبار، ويمكن الجواب عن ذلك: سيدان وين مولاي، وين رايح مولاي، وين في الآخرة؟ خوب. ويمكن الجواب عن ذلك بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة، إما لترضي الصدوق عنه وترحمه عليه في زهاء خمسين مورد بناء على كفاية الترحم والترضي خصوصا مع الإكثار ومن قبل الشيخ الصدوق، وهذا لا يبني عليه السيد الخوي، أو كيف؟ ها؟ خوب، ما لنا ابن مولاي، تواضع لله رفعه. خوب. أو من باب شيخوخة الإجازة، حيث إن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة، وشيوخ الإجازة ثقات على رأي، وهذا أيضا لا يبني عليه سيدنا الخوئي، أو بناء على توثيق حجية توثيق المتأخرين، فقد صحح العلامة الحلي أكثر من طريق يوجد فيها أو يوجد فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. يصحح أسانيد وهو فيها، إذن كيف يصحح السند وأحمد بن محمد بن يحيى العطار موجود وهو لا يبني على وثاقته؟ كيف يقول السند صحيح؟ كيف؟ قرائن؟ صحح السند، ما صحح المروي الروايات. إذا فقد يوثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار إما بالطريق الأول وهو ترضي وترحم الصدوق عليه بإكثار، أو شيخوخة الإجازة، أو توثيق المتأخرين كالعلامة، أو الذي هو غير بعيد تجميع القرائن. فإذا ضممنا هذه القرائن بعضها للبعض الآخر حصل لنا الوثوق بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة. هذا الإشكال الأول والجواب عنه. الإشكال الثاني شبهة الإرسال في الرواية في الحديث، حيث يوجد في سند هذا الحديث حريز السجستاني ويروي الرواية مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، مع أن هناك تشكيكا في أن حريز يروي مباشرة عن الإمام الصادق. وقد أشكل السيد السيستاني في أن حريز يروي عن الإمام الصادق بالمباشرة، وذكر أربع قرائن على أن حريز لا يروي عن الصادق عليه السلام بالمباشرة، وإن وجدنا في الكتب الأربعة 214 رواية ينقلها حريز عن الصادق بالمباشرة. فكلها يقول هذه فيها شبهة الإرسال في واسطة خفية بين حريز وبين الإمام الصادق. وعمدة هذه القرائن التي اتكأ عليها هي شهادة يونس بن عبد الرحمن كما في كتاب الكشي بأن حريز لم ينقل عن الإمام الصادق إلا في مورد أو موردين، ويونس تلميذ حريز السجستاني، والتلميذ أعرف بأس هذا. وقرينة أخرى أن النجاشي نقل كلام يونس بن عبد الرحمن ولم يعترض عليه إلى آخر كلامه، ولذلك لم يرى حديث الرفع تاما من هذه الناحية. أرأيت؟ إذن لابد تحقق عندك يا سيد فاضل 214 رواية كلها يرويها حريز عن الإمام الصادق، حقق مبناك الشريف إن حريز يروي عن الصادق مباشرة أو لا. وهذا حديث مهم، عملية استنباط كثيرة تعتمد على هذا الحديث. شفت؟ أرأيت لماذا بحثنا عن سنده؟ هذه النكتة. لا تقول ما شأننا والسند مولاي نريد نخلص، لأن كل الكلام مبني على سند الرواية. بعد لطيف كلامكم، لا ممكن كلامكم صحيح، هذا في أحد المشتغلين أو الفضلاء كتب رسالة، خوب كتيب رسالة يناقش فيها رأي السيد السيستاني في أن حريز لا يروى عن الإمام الصادق، كتب، قرأت كتابه طبعا، ومن لبنان هو على كل، كتب وأنه كيف ابن المرجع أو المرجع يقول كذا وكذا وإلى آخره، ماذا يريد أن نصنع؟ ويرد عليه. ثم بعد ذلك تدبر وتبصر وكتب رسالة أخرى، لا ما ذهب إليه المرجع صحيح أن عريز لا ينقل عن الإمام الصادق مباشرة، عدم، كتب رسالة أخرى مغايرة. على كل حال كلامكم له وجه مولاي، أنه مجرد عدم وجدان يونس بن عبد الرحمن لا يدل على عدم الوجود، كلامكم بهذا المقدار لا بأس به، لكن الظاهر أن يونس بن عبد الرحمن يعني يشهد أنه حريز ما يروي عن الإمام الصادق، ما يقول أنا لم أجد، لا أنا أعرف بأستاذي وملتصق به ومقارن له، فكيف روى عن الإمام الصادق؟ أصلا حريز وين كان؟ كان في وين؟ سجستان، يعيش بين النواصب هناك، ما كان يعني كثير الوصول للإمام الصادق عليه السلام. على كل السيد الخوئي يقول ما لنا علاقة بيونس بن عبد الرحمن، عندنا 214 رواية خلاص هذا كافي، ينقل مباشرة. بعد خير وجدان، خير دليل الوجدان، أن حريز نقل كما في الكافي كما في الفقيه إلى آخره، ينقل عن الإمام الصادق مباشرة. فكيف تشككون أن حريز ينقل عن الإمام الصادق وهذه الروايات شاهدة على ذلك؟ فلاحظ وتبصر. وأتذكر أنه في سابق الأيام ذكرنا بعض التأملات على هذا المبنى، فلاحظ. الناحية الثانية لكن على كل حال، ولكن يمكن القبول بهذا الحديث حتى لو ناقشنا في أن حريز ينقل عن الإمام الصادق، وذلك لأن الحديث مشهور بين كتب الفريقين، فرواه العامة والخاصة وأخذوه أخذ المسلمات. وإن كان ورد في بعض الروايات 4، رفع عن أمتي 4، بعضها 5، بعضها 9، إلا أن الكل من هذا يشترك على أنه رفع ما لا يعلمون، الذي هو محل البحث. إذن يكفينا لعلاج هذين الإشكالين السنديين اشتهار العمل في كتب العامة والخاصة بهذه الرواية. فلاحظ الناحية الثانية دلالية، وتقريب دلالة هذا الحديث الشريف على البراءة بذكر أمورا. أولا، إن المقصود من قوله ما لا يعلمون يعني الحكم الإلزامي المجهول. وليس المقصود بما لا يعلمون يعني المؤاخذة، فإن الذي لا يعلم به المكلف هو الحكم بالوجوب أو الحكم بالحرمة. وقوله ما لا يعلمون مطلق يشمل الأحكام الكلية والأحكام الجزئية، يعني سواء كانت الشبهة حكمية أم كانت الشبهة موضوعية. هذا أولا. ثانيا، إن المرفوع هو الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي. فإذا شككنا أن الدخان حرام أو حلال ارتفع الحكم الظاهري للدخان وليس الحكم الواقعي. فلو كان الدخان في الواقع هو الحرمة لم ترتفع الحرمة الواقعية، لأن لا يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، إنما الذي يرتفع الحكم الظاهري، وأما الواقعي باقي على حاله لأن الأحكام عامة للعالم والجاهل. ثالثا، إن المرفوع هو فعلية الحكم الظاهري، أي مرتبة الفعلية وليس مرتبة الاقتضاء أو مرتبة الإنشاء، إنما فعلية الحكم الظاهري والتي يترتب عليها التنجيز هي المرتفعة بحديث الرافع. رابعا، إذا ارتفعت فعلية الحكم الظاهري ارتفعت المؤاخذة والعقوبة. بالتبع إذن فتكون النتيجة هي رفع المؤاخذة والعقوبة عن الأحكام غير المعلومة، وهذا هو ما نريده من البراءة. فكل تكليف إلزامي مجهول رفعت المؤاخذة عنه. هذا هو الاستدلال في الحديث الشريف. وأشكل على هذا الاستدلال بعدة إشكالات أشار لها المصنف. الإشكال الأول: إن ما يقبل الرفع شرعان هو ما يقبل الوضع، فما يمكن للشارع وضعه يمكن له رفعه. فالأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة، أو الآثار للأحكام الشرعية كالصحة والبطلان مثلا، أو الشرطية والجزئية مثلا، يمكن للشارع وضعها فيمكن له رفعها. وأما العقوبة والمؤاخذة فليست هي من المجعولات الشرعية ولا من الآثار الشرعية، بل هي من الآثار العقلية، فالعقل هو الذي يحكم باستحقاق العقاب وعدمه. وبناء على ذلك فلا يصح التمسك بهذا الحديث لإثبات رفع العقاب عن التكاليف المجهولة، لأن العقاب لا يمكن وضعه من قبل الشارع، فلا يمكن أيضا رفعه. هذا الإشكال الأول. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه سلمنا أن العقاب والمؤاخذة من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية، لكن مع ذلك يمكن رفعه، وذلك برفع منشأ العقاب وما يقتضي ويوجب العقاب. فإذا رفع الشارع منشأ العقاب وما يوجب العقاب ارتفع بالتالي العقاب بارتفاع موجبه ومنشئه، وإن كان العقاب من الآثار العقلية. وفي المقام نقول بأن المرفوع هو الحكم الظاهري، وهو وجوب الاحتياط، حيث كان بإمكان الشارع أن يوجب الاحتياط عند الشك، إلا أنه لم يوجب الاحتياط ورفع وجوب الاحتياط. فبرفع الشارع لوجوب الاحتياط الذي هو حكم ظاهري ارتفع منشأ العقاب فارتفع العقاب أيضا. الإشكال الثاني قد يقال بأن رفع العقاب من جهة وجوب الاحتياط لا يوجب رفع العقاب من جهة الحكم الواقعي، فهناك منشآن للعقاب. المنشأ الأول الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، فلو أوجب الشارع الاحتياط لترتب على مخالفته العقاب. المنشأ الثاني الحكم الواقعي وهو حرمة الدخان واقعا، والذي يثبته حديث الراف هو عدم العقاب بلحاظ وجوب الاحتياط، لأن المرفوع هو الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، فيرتفع العقاب بلحاظ وجوب الاحتياط، لكنه يبقى محتملا بلحاظ حرمة الدخان بلحاظ يرتفع العقاب بلحاظ وجوب الاحتياط، لكنه يبقى بلحاظ حرمة الدخان. فنحتاج إذن إلى مؤمن آخر عن العقاب بلحاظ الحكم الواقعي. هذا الإشكال الثاني. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه توجد عدة احتمالات لوجوب الاحتياط. الاحتمال الأول أن وجوب الاحتياط وجوب نفسي، وبناء على هذا الاحتمال يتم الإشكال، لأن الاحتياط واجب نفسي ولا ربط له بالواقع، فإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع العقاب بلحاظ وجوب الاحتياط، لكنه يبقى بلحاظ الحكم الواقعي. الاحتمال الثاني أن وجوب الاحتياط وجوب مقدمي للواقع وليس وجوب نفسي، يعني وجوب غيري للواقع، وهذا الاحتمال باطل، لأنه لا يمكن أن يكون الوجوب الغيري يعني وجوب المقدمة منجز ووجوب ذي المقدمة غير منجز، يعني وجوب الاحتياط الذي هو وجوب مقدمي غيري منجز، وأما الواقع غير منجز، بل الوجوب المقدمي لا يتنجز إلا إذا وجب ذو المقدمة، فلا يحتمل إذن الوجوب الغيري. الاحتمال الثالث الوجوب الطريقي، أن وجوب الاحتياط وجوب طريقي للواقع، فليس هو نفسي وليس هو غيري، إنما هو طريقي للواقع، وهذا الاحتمال هو الصحيح، فإن الظاهر من أدلة الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة هو أن الاحتياط مجعول لأجل الواقع والمحافظة على الواقع، فيكون الاحتياط إذن واجبا بالوجوب الطريقي للواقع، وإذا كان طريقيا للواقع فلا عقاب عليه بخصوصه، إنما العقاب على ما يؤدي إليه الطريق. فإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع العقاب عن عن الواقع مولاي، وليس فقط بلحاظ وجوب الاحتياط، فارتفع العقاب عن نفس الواقع ومخالفته، لأن وجوب الاحتياط مجرد طريقي، لا عقوبة عليه بخصوصه، بل العقوبة على ما يؤدي إليه. فإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع العقاب على مخالفة الواقع، فلا يحتمل إذن عقاب على مخالفة الواقع. وهذا الكلام يأتي في جميع الوجوبات الطريقية والتحريمات الطريقية، كوجوب الأخذ بخبر الثقة، فوجوب الأخذ بخبر الثقة وجوب طريقي، فلو لم يؤخذ بخبر الثقة لا يستلزم ذلك عقابان، عقاب على مخالفة الحكم الظاهري وعقاب على مخالفة الحكم الواقعي، بل عقاب واحد لمخالفة الواقع. وكذلك في التحريم الطريقي كالقياس المحرم لأنه ليس طريقا للواقع، فلو أخذ المكلف بالقياس لا يعاقب عقابين، عقاب على أخذه بالقياس وعقاب على مخالفة الواقع، بل عقاب واحد. وكذلك في المقام، فوجوب الاحتياط طريقي للواقع، فإذا ارتفع وجوب الاحتياط ارتفع العقاب عن الواقع، فلا احتمال للعقاب حينئذ. الإشكال الثالث يأتي، طبق الآن هذا المقدار. قال: وأما السنة فروايات منها حديث الرفع. ما أشار له مولاي، ما عنده وقت الأخوند، يا الله ذكر بعد فقرة الاستدلال ما لا يعلمون، أما نقل الرواية كما نقلها غيره ما عندي وقت. حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه، وين اللي قلته؟ أولا ثانيا ثالثا ورابعا فيه، ولا بس ثلاث؟ رابعا. وين هذا؟ أولا، شوف، أولا فالإلزام المجهول، يعني التكليف الإلزامي الوجوب أو الحرمة المجهول من ما لا يعلمون، إذن المقصود بما لا يعلمون يعني التكليف الإلزامي وجوبا أو حرمة، شبهة حكمية أو موضوعية لا يعلمون بها، فهو مرفوع. خب، فعلا يعني في مرتبة الفعلية لا مرتبة الاقتضاء أو مرتبة الإنشاء، لا، فعلا يعني في مرتبة الفعلية. وإن هذا ثانيا طبعا، ثالثا وإن كان ثابتا واقعا، ها يعني المرفوع في مرتبة الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي، لأن لا يلزم التصويب أو اختصاص الأحكام بالعالمين. رابعا فلا مؤاخذة، هذا محل الشاهد المهم، فلا مؤاخذة عليه قطعا، يعني على مخالفة التكليف الإلزامي. الآن الإشكال الأول، لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا. شفت، هذا مما يؤكد أن الارتفاع في مرتبة الحكم الظاهري لا الواقعي، فلا دلالة على ارتفاعها، لأن المؤاخذة من الأحكام العقلية، والأحكام العقلية ليس من شأن الشرع أن يضعها حتى يكون له رفعها. فإنه يقال، هذا جواب الإشكال، إنها يعني المؤاخذة وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا أنها مما يترتب عليه يعني على الأثر الشرعي بتوثيق ما هو أثره وهو وجوب الاحتياط وباقتضاءه من إيجاب الاحتياط شرعا. فالدليل على رفعه يعني على رفع وجوب الاحتياط دليل على عدم إيجاب الاحتياط المستتبع لعدم استحقاق العقوبة. إذن فالشارع في البدء رفع وجوب الاحتياط فارتفع بالتبع العقاب. لا يقال هذا الإشكال الثاني لا يكاد شيخ إبراهيم لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا يعني إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاقها يعني المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفة نفسه يعني يرتفع العقاب بلحاظ وجوب الاحتياط لكن يبقى العقاب بلحاظ مخالفة حرمة التدخين واقعا كما هو قضية إيجاب غيره. خب فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجاب الاحتياط طريقيا وإلا يعني لو كان إيجاب الاحتياط طريقيا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على التكليف الواقعي مو على الاحتياط. وجوب الاحتياط ما له عقوبة، العقوبة على الواقع الذي هو المؤدى إليه كما هو الحال في غير من الإيجاب والتحريم الطريقيين كوجوب الأخذ بالأمارة أو حرمة القياس. ضرورته أنه كما يصح أن يحتج بهما يعني الوجوب والحرمة الطريقيين صح أن يحتج به يعني بالاحتياط على أساس أنه طريق ويقال لما أقدمت يعني لما شربت الدخان مع إيجاب الاحتياط ويخرج به يعني بهذا الاحتجاج عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما يعني بالوجوب الطريقي وهو الأخذ بالأمارة مثلا أو بحرمة القياس. إذا جعل الشارع الأمارة والمكلف خالف الأمارة يصح للمولى أن يحتج عليه يقول له أنت معاقب لأن هناك أمارة طريق للواقع ولم تأخذ بها. أو إذا عمل بالقياس والشارع نهاه عنه يصح للمولى أن يحتج عليه يقول أنا حرمت عليك أن تأخذ بالقياس فلماذا تأخذ به ويعاقب على الواقع مو على القياس. القياس طريق مجرد طريق. الإشكال الثالث وقد انقدح يأتيك والحمد لله رب العالمين.